الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: عيادة المريض وطيرته. الطيرة هي التشاؤم. قال مالك له: بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاب الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. أولا، هذا حديث محفوظ من حديث جابر كما قال مالك، وهو أيضا محفوظ من حديث أنس. ثم أورد أبو عمر حديث جابر بسنده، فلعل الإمام مالك هو الذي طوى ذكر سنده، وإلا الحديث مسند متصل. وقوله إذا عاد الرجل المريض، العيادة هي الزيارة الخاصة بالمريض. قال: إذا عاد الرجل المريض خاب الرحمة. خاب يعني مشى في رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قعد عنده عند المريض قرت، يعني الرحمة فيه في هذا الزائر العائد. قالوا: هذه اللحظة قرت فيه، يعني الرحمة استقرت في هذا الرجل العائد لهذا المريض. لكن هل التعبير أن يقال، أو الأصل في هذا أن يقال قر الرجل في الرحمة أو قرت الرحمة في الرجل؟ قال اليفروني: لم يقل أحد في هذا الحديث قرت فيه غير مالك. وسائر الرواة يقولون: حتى إذا قعد عنده استقر فيها. فالرجل هو الذي يستقر في الرحمة، وليست الرحمة هي الذي تستقر في الرجل. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث فضل عيادة المريض، وهذا على عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم وغيره، حتى إنه يجوز زيارة المريض الكافر وعيادته، وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. طيب، ثم ذكر عن الشعبي آداب الزيارة للمريض، فقال: عيادة حمق القراء أشد على أهل المريض من مرض صاحبه، يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس. هذا فيه إشارة إلى آداب زيارة المرضى، وأنه ينبغي أن يتحرى العائد للمريض وقت المناسب للزيارة، ثم إذا زاره لا ينفث عنده كثيرا ولا يطيل الجلوس عنده، فربما يحتاج أهل المريض إلى شيء من خدمة هذا المريض، وهذا الزائر إذا أطال الجلوس لعله يعوق هؤلاء من خدمة مريضه، فلا يطيل الجلوس ولا يزور في غير وقت الزيارة. قال مالك: إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا سفر ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذن. هذا حديث أيضا فيه إرسال بلاغ. ثم ذكر أبو عمر أن ابن عطية يسمى بعبد الله بن عطية ويكنى أبا عطية، وهو مجهول، هذا فيه جهالة. لكن قال: الحديث محفوظ لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، صحاح من حديث ابن شهاب وغيره، وليس عند مالك فيه غير ما في الموطأ، يعني كأنه أيضا حذف سند هذا الحديث، وإلا فالحديث مشهور ومحفوظ من طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال لا عدوى، وفي هذا نفي العدوى، وهو انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى هذه الفكرة، وهي أن المرض ينتقل من الصحيح إلى المريض. كذلك أيضا لا هام نفى فكرة اعتقاد الهامة، وهي أن العرب في الجاهلية كانوا يتصورون أن الرجل إذا قتل ظلما فإنه بعد تقبيره وبعد مكثه في قبره يخرج من دماغه طائر صغير يسمى بالهام أو الهامة، ويقولون هذا الطائر لا يزال يصيح ويقول أسقوني من دم قاتلي حتى يقتل القاتل، فإذا قتل دار وانتهى. هذا أيضا غير موجود. ولا صفر، قالوا صفر معناه الشهر المعروف، وأن بعض الناس كان يتشاءم بهذا الشهر، بهذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الفكرة، أن شهر الصفر كغيره من الشهور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع ولا يضر في ذاته. وقالوا وأيضا يقال إن هناك ميكروبات في البطن أو جراثيم أو ديدان معوية، يقولون هذه تؤذي أيضا، فإذا صاحب رجل صحيح مع رجل أو صاحب رجلا مريضا بهذه الديدان المعوية أو الجراثيم المعوية فإن هذا الداء ينتقل إليه، فكأن هذا أيضا جزء من فكرة العدوى. قال ولا يحل الممرض على المصح، يقال مرض الرجل إذا أصابه المرض، لكن يقال أمرض الرجل، يعني إذا مرضت مواشيه من إبله أو أغنامه أو بقره. كذلك يقال صح الرجل إذا صح هو، ويقال أصح الرجل إذا كانت إبله أو مواشيه صحا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الممرض على المسلم، يعني من عنده مواش صحيحة لا يدخل مع رجل، الرجل الذي عنده مواشي مريضة لا يخالط مواشي رجل مواشيه صحة، لكن المصح ينزل حيث شاء. هذا الذي عنده مواشي مريضة لا يخالط مواشيه بمواشي صحيح. طيب هل هذا يفهم منه إثبات العدوى؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالط هذا الرجل الذي عنده مواشي مريضة لمواشي رجل مواشيه صحيح؟ لماذا نهي؟ أليس هذا المعنى يثبت العدوى؟ فقالوا يا رسول الله ما ذاك؟ لماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذن. أبو عبيد يقول إنه أذن معناه إنه إثم. طيب وما هذا المعنى أو ما هذا الإثم؟ قال إذا خالط هذا الرجل الذي كانت إبله مريضة مع رجل إبله صحيحة فمرضت بتقدير من الله سبحانه وتعالى إبل هذا الصحيح، ربما يعتقد ويتفكر بأن هذا المرض ما جاء إلا من أجل مخالطة هذه المواشي المريضة، وهنا يقع في الأذى، يعني يقع في الإثم، لأنه اعتقد
ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو إثبات العدوى. هذا معنى من المعاني. وقال وهذا القول وهو إنكار العدوى، وإذا حصل شيء فإنما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يحل الممرض على المصح معناه أن يتطرق إليه أفكار غير صحيحة، فحتى لا يقع في هذا الإثم يبتعد الذي عنده مواشي صحيحة، يبتعد المواشي المريضة، ليس من أجل العدوى ولكن من أجل أن لا يقع هو في فكرة غير صحيحة ويعتقد العدوى. وهناك قول آخر وهو معروف أن العدوى قسمان: عدوى كانت الجاهلية تعتقده، وهو أن هذا المرض يتعدى بنفسه دون تقدير الله سبحانه وتعالى، هذا غير موجود. لكن هناك عدوى موجودة، العدوى الأولى وهي انتقال المرض بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى، هذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى. لكن قوله لا يحل الممرض على المشرك فيه إثبات العدوى، والذي ثبت من العدوى هو أن يكون أو أن تكون هذه الخلطة سببا من الأسباب التي قد تقتضي المرض، والأسباب دائما لا تأتي بالمسبب. فهذا السبب كغيره من الأسباب يمكن أن يحصل منه المرض ويمكن أن لا يحصل منه، فهذا لا شيء فيه، يعني جعل هذه الخلطة سببا من الأسباب لا شيء فيه، وكل الأسباب أو المسببات كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. فمن تصور هذا فلا شيء فيه، وقد يجوز أن يكون معنى الحديث على هذا التقدير. وألف بعض الأطباء كتابا، وهو الدكتور محمد علي الباب، كتابا سماه العدوى، فتحدث عن العدوى كثيرا من وجهة نظر الطب الحديث. فمما ذكر قال: العدوى في الواقع سبب من الأسباب، وإذا خالط المريض بالأمراض المعدية رجلا ليس بلازم أن ينتقل هذا المرض، فهناك أسباب أخرى تعود أن تعمل هذه الأسباب أيضا. قال: وقد لاحظنا أن رجلا مريضا بمرض معد باتفاق الأطباء فخالطه رجل فلم يتأثر بهذا المرض ولم يتعدى إليه المرض، ثم إن هذا الصحيح خالط رجلا آخر في نفس اللحظة فانتقل إليه المرض ولم يتأثر السبب الأول، قال هذا يدل على أن الرجل الأول كانت عنده موانع تمنع من أن يتأثر بالمرض، لكن الثاني الذي خالط هذا الذي نقل الفيروس مثلا ولم يتأثر به، الثاني ليست عنده هناك أسباب أو موانع فانتقل إليه المرض ومرض. هنا ذكر بيت يدل على ما كان يعتقد بعض الناس في الجاهلية من معنى الهامة، فقال: سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. طيب السنة في الشعر، الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى شعرا يزين نفسه، كيف يتعامل مع هذا الشعر؟ قال مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أولا قالوا: الإحفاء بمعنى الاستئصال، وكذلك أيضا الإعفاء، عندنا إحفاء وإعفاء. الإحفاء الاستئصال، والإعفاء من الكلمات الضدية التي تأتي بمعنى وبعكسه. يقال أعفى الشيء إذا طال وكف، ويقال أيضا يعني أعفى بمعنى ذهب وابنحل. المعنى الأول وارد في اللغة، وكذلك المعنى الثاني. ثم اختلف أهل العلم في كيفية معالجة الشوارب، فقال الإمام مالك يقص ولا يستأصل، والاستئصال مثلة عنده ولا يجوز. وقد مر بنا هذا، وأنه كان يرى تأديب من يحلق شاربه، وأنه ارتكب محظورا. وقال آخرون هذا جائز لأنه جاء في الحديث، والقص الذي ذهب إليه الإمام مالك أيضا جاء في الحديث قص الشوار، فهذا جائز وهذا جائز، ولا يعارض هذا هذا ولا هذا هذا، كله جائز وهو الصحيح. والذين يقولون بالقص يقولون هو أن يساوي الشارب طرف الشفة أو إطار الشفة. ثم ذكر هنا أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر فهم من هذا الحديث قص اللحية إذا طالت في حج أو في عمرة، فقال هنا أن عبد الله بن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من قبضه، يقص هذا. وقالوا فهم الراوي للأثر أولى من فهم غيره، لأنه روى الحديث وفهم معنى هذا الحديث، وأنه ينبغي إذا طال جدا أن يقص ما زاد على القبضة. طيب، ثم ذكر أبو عمر هنا أن جماعة من العلماء أيضا يرون هذا القص الذي خصصه عبد الله بن عمر بالحج أو بالعمرة، قالوا لا فرق بين الحج والعمرة. ثم نقل أن إبراهيم بن يزيد النخعي يقول كانوا يأخذون من جوانب اللحية يعني إذا طال، وهذا المعنى هو قص ما زاد على القبضة بند عليه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول هذا واجب وترك القص من البدع، هكذا يقول. طيب أبوينا أبوينا قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر، يعني خصلة من شعر كانت في يد حرسي، والحرسي يعني نسبة إلى الحرس، هذه الخصلة كانت بيد هذا الحارس أو الشرطي. ومعاوية يقول رضي الله عنه يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال أبو عمر في هذا الحديث صعود الإمام على المنبر للخطبة وتناوله في الخطبة الشيء يراه الناس إذا كان في تناوله ذلك شيء من أمر الدين ليعلمه من جهله. طيب، وفيه تعليم الناس ما جهلوه من أمر دينهم في الخطبة. طيب، قال أبو عبيد رحمه الله هذا من باب الوصل والواصلة ولا يجوز، هذا محرم، لكن يقول هذا يختص بشعور بني آدم، فلو جاء أحد بهذا الشعر وأطال بشعره أو امرأة بهذا الشعر وأطال بشعر رأسها أطالت، يقول هذا الممنوع.
أما أن يأتي بشيء ليس من شعور بني آدم فقال أنا أطول أو تقول أنا أطول شعري بهذا الشيء، هذا لا شيء فيه، لأن هذا لا يسمى بالوصل. طيب ثم ذكر مسألة، قال ابن سيرين لهجم سأله: إن أمي كانت تمشط النساء، أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها؟ أمه كانت تزين النساء وتمشط، وقد اكتسبت أموالا من هذا وماطت، وأرثها. يسأل ابن سيرين يقول: هل يجوز أن آخذ من هذا؟ فقال: إن كانت تصل فلا، لأن هذا كسب محرم، والإنسان يحترز عن كسب مورثه إذا كان كسبا محرما يحترز أيضا. طيب ثم قال: وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر، أرى ترى إلى تناول معاوية وهو في الخطبة قصة شعر، وعلى هذا أكثر العلماء. طيب قال مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. هذا الحديث مرسل. في هذه الرواية طيب فيما ذكر أحاديث أخرى في هذا الباب، سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء، هذا إنما يتأتى لمن كان شعره لينا كثيرا، والسدل هو ترك الناصية منسدلا على الجبهة حتى يغطي شيئا من الجبهة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يفعل هذا، ثم بعد ذلك فرق بعد ذلك، يعني والتفريق هو أن يقسم شعر الناصية إلى قسمين، فيمشط قسما إلى ناحية ويمشط القسم الآخر إلى ناحية. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه ترك حلق شعر الرأس وحبس الجمر، يعني الإنسان يترك على أن يترك ولا يحلق شعره، قد قال بعض أهل العلم إن هذا من علامات الخوارج سيماهم التحليق، فالإنسان لا يحلق شعره إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، بل يقصه ويقصره. طيب ما ذكر مسألة حلق القفا الذي ابتلي به الناس اليوم قبل اليوم، قال: كره مالك حلق القفا، وهو أن يرفع في حلقه حتى يحلق بعض مؤخر الرأس على ما تصنعه الروم، وهذا تشبه، كأن هذا جاء من الأوروبيين، حلق شيء من مؤخر الرأس إذا أراد الإنسان أن يقصر شعره. الأصل أن لا يحلق ولكن يقصر كله، حلق هذا يقول تصنعه الروم، وهذا تشبه، يقول لأنه قد روينا عن مالك أنه قال: أول من حلق قفاه عندنا داركس النصراني، كأنه ابتدأ في زمن مالك، هذا النصارى أيضا ابتدأوا في ذلك الزمن. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقصر شعره يقصر شعر رأسه كله ولا يحلق جزءا من القفا، لأن هذا من باب التشبه. قال مالك: ليس على رجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم رأسه، قال: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس، لأن هذا من المحارم لا شيء فيه. قال مالك عن ناصية عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق، هذا يعني سل الخصيتين من البهائم، يقول كان عبد الله بن عمر يكره وهو الإخصاب ويقول فيه تمام الخلق. هل الإخصاب هو الذي فيه تمام الخلق أم ترك الإخصاب؟ قالوا هذا فيه حذف مضاف. ويقول في ترك الخصاء تمام الخلق لأن هذا من الخلق، الخصية لها معنى وهي من الخلق، فإذهابها وإزالتها يعتبر من باب تنقيص الخلق. ثم ذكر أبو عمر أن أهل العلم اختلفوا في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فقال ابن عمر وأنس هو الخصاء، هذا لا يجوز، ففيه تغيير الخلق وتعذيب الحيوان بدون فائدة. طيب، قال مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يعني هذا اليتيم لهذا الكافل أو لغيره، أنا وكافل اليتيم له يعني للكافل أو لغيره، يعني سواء كان هذا اليتيم قريبا للكافل أو بعيدا عنه، في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا. طيب، يقول أبو عمر هذا حديث قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحة، وحديث صفوان يتصل من وجوه ويستند من غير رواية مالك، وهو حديث مشهور. إصلاح شعر، ها؟ ها؟ هذا يعني نافلة استفد منه ليس في البعض. إصلاح الشعر، قال مالك عن أهل سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أكرمها، فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمها. طيب، عندنا ما يسمى بالجمة، وعندنا ما يسمى بالوفرة، وعندنا ما يسمى باللمة، وهذه منازل لطول الشعر، لكن ما الفرق بينها؟ قال ابن دريد الوفرة من الشعر دون الجمة، الوفرة دون الجمة يعني أقل من الجمة، والجمع وفار، وهي التي تنوس على غضروف الأذن، يعني إذا وصلت إلى غضروف الأذن يسمى بالوفرة. طيب، قال فالوفرة ما جاوز شحمة الأذن، وهذا ترتيبها، قال أولا وفرة ثم جمة إذا زادت على هذا، يعني إذا جاوزت شحمة الأذن وطالت قبل أن تصل إلى المنكب، قال إنما هي وفرة ثم جمة ثم لمة، فالوفرة ما جاوز شحمة الأذنين، والجمة ما جاوز شحمة الأذنين وزاد، واللمة ما ألم بالمنكبين. إذن هذا هو ترتيب الوفرة ثم الجمة ثم اللمة. أبو قتادة يكرم شعره اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، فكان ربما دهنها في اليوم مرتين. طيب، جاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترجل إلا غبا، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ كذلك أيضا البذاذة وهي رفافة الهيئة، هذا من الإيمان أيضا، وقد جاء في الحديث ألا تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون ألا إن البذاذة من الإيمان، قال أبو سلمة البذاذة الهيئة الرفعة، والإنسان الذي لا يدهن شعره كثيرا، ربما تكون شعره رفا و وصف بأنه من التزم بالبذادة. أبو عمر جاء بهذه الحديث وبهذه وما رجح شيئا، ويظهر أن الكل من السنة، الإنسان الذي يكرم شعره يدهن ولكن لا يكثر من الدهن، كلما خرج من البيت دهن وصرح، هذا فيه زيادة، لكن إذا دهن وجمل وصرح هذا موافق للسنة. والإنسان الذي ترك هذا وصارت هيئته رثى هذا أيضا من الإيمان ولا شيء في ذلك، لأنه ثبت في الحديث في هذا وفي هذا، وما عندنا جمع بين هذا وهذا، وكل يبقى كما هو. أبو عمر يقول الحديث الذي فيه البذاذة من الإيمان ضعيف، هو يقول لكن ليس بضعيف بل الحديث صحيح، البذاذة من الإيمان حديث صحيح طبعا لا ضعف فيه. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عبادنا يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل فائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، كأنه يقول أصلح من شعر رأسك ولحيتك. ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الرأس كأنه شيطان؟ يعني الرفاهة والبذالة لا تقتضي بأن يقبح منظره حتى يشبه بالشيطان، هذا شيء آخر، يعني هذه فيه زيادة في الرفاهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتي أحدكم من فائر الرأس كأنه شيطان، فالرفاهة بين هذا وهذا، يعني بين الزيادة في التجمل والإرفاه وبين هذه الحالة التي قد يوصف الإنسان بأنه شيطان. طيب، قال أبو عمر ممكن أن يقال الإنسان يتزين ويتنظف ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين، يعني يشير إلى الغلو في التجمل والتحصن والإدهان، إذا كان وصل إلى هذا منهي عنه، لكن إذا كان يدهن رأسه لا شيء فيه، يترك دهن رأسه أحيانا لا شيء فيه. وقوله كأنه شيطان محمول على المعروف من كلام العرب، لأنها كانت تشبه ما استقبحت الشيطان، استقبحت الشيطان شيئا تقول هذا شيطان وإن كان لا يرى، وليس هناك أحد رأى هذا الشيطان حتى يمثل هذا المنظر الفظيع بالشيطان ومرى مشبه به، ولكن يتخيل بأن شكله هكذا قبيح جدا. ما جاء في صبغ الشعر يعني تغيير لونه؟ قال مالك عن يحيى بن صايب قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يوسف قال وكان جليسا لهم، وكان جليسا لهم، من هذا الجليس؟ عبد الرحمن ابن الأسود هو الجليس لأبي سلمة وجماعته، فأخبرهم بهذا الحديث. وكان أبيض اللحية والرأس، قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، قال فقال له القوم هذا أحسن، في الأول كانت شعره أبيض ثم جمل وخضب حتى حمرها، فقال له القوم هذا أحسن، فقال إن أمي عائشة أرسلت إلي البارحة جاريتها نحيلة فأقسمت علي لأسبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يسبغ. قال عائشة أم المؤمنين وأمنا أرسلت هذه الجارية وأقسمت على أنني أغير هذا البياض وأصبغ، وأخبرتني عائشة أن أبا بكر كان يصبغ. طيب، قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. لا، ورد في أحاديث كثيرة ويقول لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، بلى فيه أشياء معلومة. لكن هو التسويد الخالص، يعني أن يجعل شعره أسود خالص، هذا محرم ولا شك في ذلك. طيب، وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. صحيح، من أراد أن يسبغ يسبغ، من أراد أن يترك يترك، ليس فيه أمر محتم. ولذلك عائشة رضي الله عنها أحالت الصبغة إلى أبي بكر، وقالوا أبو بكر كان يسبق، وعمر يسبق، وعثمان يسبق، وعلي يترك. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبق، يعني استنبط من إضافة الصبغ، من إضافة عائشة الصبغة إلى أبي بكر وعدم رفعها إلى أن الأمر لا يتجاوز أبا بكر. قال ولو سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن أسلم. لكن اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق أو لا يسبق. بعضهم قال ثبت الصبغ، وبعضهم قال ما ثبت الصبغ، وإنما كان يستعمل الطيب، وهذا الطيب ربما يترك لونا يشبه لون الصبغ وما كان يسبق. ثم ذكر عمر هنا حديث أبي قحافة حين أتي عام الفتح ورأسه كأنه ثغامة، فقال غيروا شعره وجنبه السواد، وهو حديث صحيح. طيب، وذكر أن مالكا ما كان يسبق، فجاءه بعض ولاة المدينة فقال ألا تخطبوا يا أبا عبد الله؟ فقال لهم مالك لم يبقى عليك من العدل إلا أن أخطب، يعني ما بقي شيء من الدين فعلناه إلا سبلي أنا. قال أنت عممت كل العدل حتى بقي أن تأمرني بأن أسبق. طيب، ذكر هنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى والحسن بن علي ومحمد بن جماعة كانوا يسبقون، وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة ما كانوا يسبقون. الأمر فيه سعة، بل ذكر يقول خضر بالسواد وناس بن الجبير وموسى بن طلحة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعقبة بن عامر، وكان عقبة بن عامر يشهد في ذلك شعرا، لكن كأنهم ما بلغهم هذا النهي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.